نقرأ بنعمة الله من الرسالة إلى العبرانيين، نقرأ الجزء الأخير من الأصحاح السابع ونكمل قراءتنا بقراءة الأصحاح الثامن من هذه الرسالة إلى العبرانيين. فإنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها، إذ الناموس لم يكمل شيئا، ولكن يصير إدخال رجاء أفضل به نقترب إلى الله، وعلى قدر ما إنه ليس بدون قسم، لأن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة، وأما هذا فبقسم من القائل له: أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكيصادق. على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل، وأولئك قد صاروا كهنة كثيرين من أجل منعهم بالموت عن البقاء، وأما هذا فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد له كهنوت لا يزول، ومن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم، لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا، قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن يقدم الذبائح أولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه. فإن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، وأما كلمة القسم التي بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. وأما رأس الكلام فهو أن لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس في يمين عرش العظمة في السماوات، خادما للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان، لأن كل رئيس كهنة يقام لكي يقدم قرابين وذبائح، فمن ثم يلزم أن يكون لهذا أيضا شيء يقدمه، فإنه لو كان على الأرض لما كان كاهنا، إذ يوجد الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس، الذين يخدمون شبه السماويات وظلها، كما أوحي إلى موسى وهو مزمع أن يصنع المسكن، لأنه قال: انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهر لك في الجبل، ولكنه الآن قد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وثيق أيضا لعهد أعظم قد تثبت على مواعيد أفضل. فإنه لو كان ذلك الأول بلا عيب لما طلب موضع لثاني، لأنه يقول لهم لائما: هو ذا أيام تأتي يقول الرب، حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهودا عهدا جديدا، لا كالعهد الذي عملته مع آبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم يقول الرب، لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب: أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائلا: اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأن يكون صفوحا عن آثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. فإذ قال جديدا عتق الأول، وأما ما عتق وشاف فهو قريب من الاضمحلال.
ننحني للصلاة. يا أبانا السماوي، لك نقدم شكر قلوبنا من أجل ربنا يسوع المسيح، الذي نطلب أن تعلن أمام قلوبنا وعيوننا وآذاننا كمالاته، وأن تعلمنا لنحب يسوع بكل القلب والنفس والفكر. بارك الرسالة التي نستمع إليها الآن إكراما للمسيح، آمين.
نحن ما زلنا نتأمل في الأفضليات في الرسالة إلى العبرانيين، وقد تأملنا قبل اليوم في أفضلية المسيح على الأنبياء، وأفضليته على الملائكة، وأفضليته على موسى، وأفضليته على هارون وعلى الكهنة، ولأنه الكاهن الأعظم، لأنه رئيس الكهنة الأفضل أو الأوحد، فإنه يقول لأن أولئك أي الكهنة في العهد القديم بدون قسم قد صاروا كهنة، وأما هذا فبقسم من القائل له أقسم الرب ولن يندم أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق، على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل. نتأمل في هذا العهد الأفضل الذي يضمنه لنا المسيح كرئيس كهنة أعظم. وفي الأصحاح الثامن وفي العدد الثالث السادس يقول: ولكنه الآن قد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسيط أيضا لعهد أعظم، قد تثبت على مواعيد أفضل. ففي رسالة إلى العبرانيين نقرأ عن المسيح أنه وسيط لعهد أعظم وأنه ضامن لعهد أفضل، كل هذا لأنه رئيس الكهنة الأفضل الأوحد، رئيس الكهنة الذي بلا خطية ولا يحتاج أن يقدم عن نفسه ذبيحة، رئيس الكهنة الذي لا يقدم ذبائح متكررة متنوعة، لكنه قدم نفسه مرة واحدة ذبيحة كافية كاملة عن الناس جميعا، رئيس الكهنة الذي أقيم رئيسا للكهنة لا لأنه من نسل لاوي، ولكن لأنه ابن الله والذي عين بقسم ليس كبقية الكهنة، والذي لا يستطيع الموت أن يزيل كهنته، لأن الكهنة في العهد القديم يزولون يموتون، لكن كهنوته باق إلى الأبد، وعلى هذا الأساس صار وسيطا لعهد أعظم وصار ضامنا لعهد أفضل. إن كلمة عهد تعني اتفاقا بين طرفين، أي أن المسيح أقام اتفاقا بين الله والإنسان، وهو كما يقول الكتاب عهد أفضل وأعظم، ويقول أيضا في الأصحاح الثامن من هذه الرسالة إنه عهد جديد. وصفته بالأفضلية وبالعظمة وبالجدة يشير إلى أن هناك عهودا أخرى كانت في العهد القديم، لكن هذا العهد الذي أقامه المسيح أفضل وأعظم، هو عهد جديد يختلف عن العهد القديم الذي نقرأ عنه في كلمة الله. ودعونا نرجع إلى العهد القديم، سنجد أكثر من عهد أقامه الله بينه وبين الإنسان. في سفر التكوين في الأصحاح 15 نقرأ عن عهد أقامه الله مع أبرام، مع إبراهيم. تقول: بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى أبرام في الرؤيا قائلا: لا تخف يا أبرام، أنا ترس لك، أجرك كثير جدا. وفي اللغة الأصلية أنا ترس لك، أنا أجرك الكثير جدا. وقال أبرام: ماذا تعطيني وأنا بلا نفس؟ فأكد له الله أنه سيقيم من صلبه نسلا يرثه. وإذاك قال أبرام: بماذا أعلم أني أرثها؟ أريد علامة دليلا. قال له الله: خذ لي عجلة ثلاثية وعنزة ثلاثيا وكبشا ثلاثيا ويمامة وحمامة، فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه، أي أخذ العجلة وشقها ووضع نصفا إلى جانب والنصف الآخر إلى الجانب الآخر، وأخذ عنزة وفعل ذات الشيء، وأخذ كبشا وشقه بنفس الطريقة ووضع شقا إلى اليمين وشقا إلى الشمال، ثم أخذ يمامة وحمامة ولم يشقهما، لكنه وضع اليمامة إلى جانب والحمامة إلى الجانب الآخر. ويقول الكتاب إنه قد وقع على أبرام سبات لما صارت الشمس إلى المغيب، وفي ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقا، قطع عهدا مع أبرام. ولكي يؤكد هذا العهد ماذا عمل؟ يقول: ثم غابت الشمس فصارت العتمة، وإذا تنور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع، قطع الذبيحة. كانت هذه الطريقة التي تعقد بها العهود والمواثيق، والتي تؤكد ضمان هذه العهود. ونحن نستطيع أن نجد ما يشير إلى ذلك في سفر إرميا الأصحاح 34، يرينا هذه العادة التي كانت موجودة التي بها تقام العهود. أن قال، يقول في سفر إرميا الأصحاح 34 هكذا: قال الرب إله إسرائيل: أنا قطعت عهدا مع آبائكم يوم أخرجتهم من أرض مصر. والذين في نهاية السفر يقول: هأنذا آمر أن الذين جازوا بين قطعتي العجل ولكنهم نقضوا العهد، هؤلاء تكون جثثهم أكلا لطيور السماء. أي أنهم قطعوا الذبيحة نصفين وجازوا بين قطعتي العجل لكنهم لم يحفظوا العهد، تكون النتيجة أنهم يقطعون كهذه القطع وتكون جثثهم مأكلا لطيور السماء. فالذي يجوز بين قطع الذبيحة المقسمة كأنه يقول: سأحفظ العهد وإن لم أحفظه ليفعل بي الله ما فعل بهذه الذبيحة، لأقطع كما قطعت هذه الذبيحة. أول عهد أقيم بين الله وبين أبرام رأينا فيه هذه الذبائح، رأينا عجلة ثلاثية وعنزة ثلاثية وكبشا ثلاثيا أي عمره 3 أعوام، ورأينا يمامة وحمامة. والسؤال هنا: من الذي مر في وسط هذه الذبائح؟ أهو أبرام؟ كلا أيها الإخوة، بل إن الله أوقع على أبرام سباتا عميقا حتى لا يفكر أبرام في أن يجتاز بين هذه القطع كما يجتاز الله، إنما الذي مر بين هذه القطع يقول الكتاب: إذا تنور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع. الله هو الذي مر بين هذه القطع. ما أجمل هذه الحقيقة، أن ضامن العهد ليس هو الإنسان لكنه الله. العهد أقيم بين الله وبين أبرام، لكن أبرام لم يجتز بين هذه الذبائح المشكوكة، وإنما الذي اجتاز في وسطها هو الله، ليؤكد لنا
أن عهوده معنا قائمة دائمة ثابتة، هو ضامنها وليس الإنسان ضامنا لها. لو رجعنا إلى هذه الذبائح الأربعة لرأينا أنها جميعها ترمز إلى المسيح. فأول عهد أقيم بين الله والإنسان أقيم على أساس ذبيحة المسيح، وهي ترمز إلى ذبيحة المسيح من كل جوانبها. فالعدلة الثلاثية ترمز إلى المسيح كذبيحة إثم، والعنزة الثلاثية ترمز إلى المسيح كذبيحة خطية، والكبش الثلاثي يرمز إلى المسيح كذبيحة السلامة، واليمامة والحمامة الطيور العالية ترمز إليه كالمحرقة. نلاحظ أيضا أن ذبائح الثلاث الأولى ثلاثية، أي أن عمر كل منها ثلاثة أعوام. لماذا؟ لأنها ترمز إلى المسيح الإنسان. لقد عاش المسيح على الأرض 33 عاما وثلثا، قضى منها 30 عاما في خدمة مستترة لا نعرف عنها شيئا، وقضى 3 أعوام في خدمة ظاهرة جهرية، وقضى على الصليب 3 ساعات قبل الظلمة و3 ساعات في قلب الظلمة، وبقي في القبر 3 أيام و3 ليال، لأن الجزء من اليوم اعتبر يوما كاملا بنهاره وليله. هذه الذبائح ثلاثية لأنها تشير إلى المسيح الإنسان الذي نجد الرقم 3 في حياته واضحا. هذه الذبائح شقت لأنها تشير إلى المسيح الإنسان الذي شق من أجلنا وانكسر جسده لأجلنا. أما الحمامة واليمامة فهما يرمزان إليه كابن الله، ولذلك لم تشق اليمامة ولا الحمامة، لكن واحدة وضعت إلى جانب والأخرى وضعت إلى جانب آخر. هذه وتلك ترمزان إلى المحرقة، إلى المسيح ابن الله. إذن إن كل عهود الله معنا تقوم على أساس كفارة المسيح، وهذا العهد الأول قام على أساس ذبيحة المسيح في مختلف جوانبها. ثم قام الله مع موسى عهدا، وفي سفر الخروج في الأصحاح 24 نرى كيف قبل الشعب هذا العهد، وهذا هو العهد الذي يقارن بينه وبين العهد الجديد كاتب الرسالة إلى العبرانيين. هذا العهد أقيم مع موسى ويبنى على الناموس، يبنى على أن الشعب إن هو أطاع الناموس وحفظ وصايا الله يكون الله لهم إلها ومخلصا. ونقرأ في الأصحاح 24 من سفر الخروج، إن موسى أخذ كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب، فقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له. وأخذ موسى الدم ورش على الشعب وقال هو ذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال. عهد بين الله وبين ذلك الشعب القديم، شروطه أن الشعب يطيع الله، يحفظ الناموس، يتمم الناموس، وأن الله يكون لهم مخلصا وإلها. هذا هو العهد القديم. ويكتب كاتب الرسالة إلى العبرانيين فيقارن بين هذا العهد القديم وبين العهد الجديد الذي قطعه المسيح وأقامه معنا. يقول إن المسيح قد صار وثيقا لعهد أعظم وضامنا لعهد أفضل. وقبل أن نتحدث أو أن نتأمل في الفرق أو في أفضلية هذا العهد الجديد عن العهد القديم، دعونا نتأمل في كلمة وثيق وكلمة ضامن. هو وثيق هذا العهد وهو ضامن هذا العهد. الوثيق هو طرف يقف بين طرفين ليوثق بينهما ليقيم سلاما بينهما. ووصف موسى بأنه في رسالة إلى أهل غلاطيا وصف بأنه وثيق لأنه كان وثيقا في توصيل الناموس من الله إلى الشعب. لاحظوا أن الكتاب يقول يوجد وثيق واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه كفارة من أجل خطايانا. لست أدري هل لاحظتم الترتيب، يقول يوجد وثيق واحد بين الله والناس ليس بين الناس والله. في العادة نحن حين نوسط شخصا نوسط شخصا عند من هو أعلى منا، الأصغر يحتاج إلى وسيط بينه وبين الأعلى، لكن الكتاب يقول يوجد وسيط واحد ليس بين الناس الضعفاء الخطاة الهالكين والله القدوس البار، بل يوجد وسيط واحد بين الله والناس، أي أن الله هو الذي وسط هو الذي أوجد هذا الوسيط. الله هو الذي يبحث عنا، الله هو الذي يتمنى رجوعنا إليه. لسنا نحن الذين نوسط شفعاء، لسنا نحن الذين نصلي لأجل قوم علهم يتوسطون بيننا وبين الله، لسنا نحن الذين نقرع باب السماء والله يصم أذنه عنا. الله هو الذي أوجد وسيطا بينه وبيننا، يقف على باب قلوبنا ويقرع، يموت عنا على الصليب لكي يفتدينا ويقيم سلاما وصلحا بيننا وبينه. هو لم يكن في يوم من الأيام عدوا لنا، نحن الذين عاديناه، ومع هذا هو الذي يبحث عنا. المسيح وثيق لعهد أفضل، ثم هو ضامن لهذا العهد. كما قلنا إن الله هو الذي مر بين الذبائح المشكوكة ليكون هو ضامن العهد، فالمسيح هو الذي شق جسده لأجلنا ودفع ثمن خلاصنا وسفك دمه عنا، فهذا هو ضمان خلاصنا، هو ضامن عهد جديد أفضل لنا. والضامن هذه الكلمة تستخدم مثلا في من يضمن مجرما ويدفع له الكفالة لكي يخرجه من السجن، هو يضمنه، يضمن أنه سيرجع إلى المحكمة ليحاكم، يضمن المجرم ويخرجه من السجن. أو من يضمن إنسانا عند بنك، يحتاج إنسان يحتاج إلى دين، يوجد من يضمن هذا الإنسان. نفس الكلمة استخدمت عن المسيح، هو الذي يضمن عهدا أفضل لنا، يؤكد أن هذا العهد قائم. هو ضمننا ونحن خطاة، هو ضمننا ونحن تحت دين ثقيل، لأنه وفى الدين كله على الصليب. ونجد الفروق بعد ذلك بين هذا العهد الأفضل الذي أقامه المسيح وبين العهد القديم، فيقول كاتب رسالة إلى العبرانيين: أنا حين أتحدث عن عهد جديد أقامه المسيح معنا لا آتي ببدعة، فإن هذه الفكرة تحدث عنها إرميا في إرميا الأصحاح 31 وابتداء من العدد 31، نقرأ نفس الكلمات التي يقتبسها كاتب الرسالة إلى العبرانيين يتحدث عن عهد جديد، يقول: هو ذا أيام تأتي، يقول الرب، حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. أول فرق أن هذا العهد مع بيت إسرائيل وبيت يهوذا. العهد القديم كان مع بيت إسرائيل وحده، تذكرون أنه في عهد رحبعام انقسمت المملكة إلى 10 أصباط إسرائيل وإلى 2 هما سبط يهوذا وبنيامين. العهد كان مع أصباط إسرائيل 10، وهذه الأصباط لم تنضم أبدا من ذلك الوقت مع 2 الآخرين ليهودا. أما العهد الجديد فليس لسبط دون الآخر، ليس لأصباط إسرائيل 10 وحدهم، لكنه يقول: حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا الاثنين معا عهدا جديدا، وللجميع، ليس لسبط دون آخر، ليس لشخص دون آخر، ليس لأمة دون أمة، إنه أقام عهدا للجميع، لكل من يؤمن به، لأنه هكذا أحب الله العالم كله حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ما يقول: لا كالعهد الذي عملته مع آبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر. يختلف. العهد الأول كان مبنيا على طاعة الإنسان، العهد الجديد مبني أساسا على محبة الله. العهد القديم كان يبنى على ما يعمله الإنسان، العهد الجديد يبنى على ما عمله المسيح على الصليب. العهد القديم لمن يخضع، العهد الجديد لمن يؤمن بما عمله المسيح بمحبته الغافرة المطهرة لنا، لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم، يقول الرب، لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام، يقول الرب: أجعل نواميسي في أذهانهم. وهذا فرق ثالث. في العهد القديم كان الإنسان يخضع لناموس خارج عنه، لناموس مكتوب في ألواح حجرية. أما العهد في العهد الجديد فالإنسان يخضع لناموس في داخله، لناموس كتب في قلوب لحمية. العهد الجديد جاء، العهد القديم يفرض من الخارج، شروطه تفرض من الخارج، العهد الجديد يقوم على تغيير في الداخل، على تغيير القلب الذي تطبع شريعة الله فيه. أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، يبنى على الميلاد الجديد، على القلب الجديد، على الحياة الجديدة، على الخليقة الجديدة التي يقدمها لنا المسيح. وبعد ذلك ونحن في هذا العهد الجديد نخضع ونطيع، لكننا لا نطيع خوفا من ناموس خارج عنا أو من إله يكرهنا، لكننا نخضع بناء على ناموس في داخلنا، نخضع لإله أحبنا ومات لأجلنا، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد أفاه قائلا اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني. هو عهد للكل، للجميع، للكبير والصغير، لليهودي والأممي، للبربري واليوناني. لا فرق بين عبد وحر، لا فرق بين متعلم وغير متعلم، لا فرق بين جاهل أو عالم، لا فرق بين غني وفقير. الجميع لهم إن آمنوا بالمسيح المخلص، لهم هذا العهد الجديد. نجد الفرق الأخير هنا، لأني أكون صفوحا عن آثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. هذا عهد يقدم غفرانا كاملا. لعلكم تذكرون أنه لا يوجد في العهد القديم كله ما يغفر الخطية التي تصنع عن عمد. في سفر العدد في الأصحاح 15 يقول في العدد 27: وإن أخطأت نفس واحدة سهوا تقرب عنزا حولي ذبيحة خطية، فيكفر الكاهن عن النفس التي سهت عندما أخطأت بسهو أمام الرب للتكفير عنها فيصفح عنها. الخطية التي يصفح عنها بالذبيحة هي الخطية التي اقترفت عن سهو. ثم يعود فيقول: وأما النفس التي تعمل بيد رفيعة، أي تعمل عن عمد ليس عن سهو، من الوطنيين أو من الغرباء، فهي تزدري بالرب، فتقطع تلك النفس من بين شعبها. هذه النفس لا غفران لها، لأنها احتقرت كلام الرب ونقضت وصيته. قطعا تقطع تلك النفس، ذنبها عليها. لا توجد ذبيحة تغفر خطية العمد في العهد القديم، ولعلنا في ذلك نجد تفسيرا لصرخة داود في المزمور 51، إذ يقول: لأنك لا تصر بذبيحة وإلا فكنت أقدمها. أنا أخطأت عن عمد، أنا اقترفت الإثم عن عمد مع سيدة ليست لي، وتسببت في قتل زوجها، خططت لذلك عن عمد، ولذلك أنت لا تصر بذبيحة أقدمها، لأنك لا تصر بذبيحة وإلا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى. أما في العهد الجديد فهو يقول: أكون صفوحا عن آثامهم كلها ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. إن دم يسوع المسيح يطهر من كل خطية كائنة ما كانت هذه الخطية. ما أعظم هذا العهد الجديد، إنه يغفر كل خطية. يقول: لا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. غريب هذا القول، غريب أن الله لا يذكر. كما قلنا مرارا من قبل، إن عدم الذكرى، عدم مقدرة شخص على أن يذكر شيئا أو النسيان، هو صفة سلبية من صفات الإنسان. الإنسان عاجز، لا يمكن أن يعي كل شيء وأن يذكر كل شيء، لذلك فهو ينسى. لكن كيف نقول عن الله كامل القدرة وكامل المعرفة والذي لا يتغير، كيف نقول إنه لا يذكر خطايانا، ينسى خطايانا؟ كيف يمكن لله أن ينسى؟ ليس الله عاجزا حاشا له حتى ينسى. أيها الإخوة، ما كان لله أن ينسى خطايانا لو أن خطايانا ظلت موجودة، إنما دم يسوع المسيح يمحو خطايانا، يلاشيها وكأنها لم تكن. أمحو كغيم ذنوبكم، أنا هو الماحي ذنوبكم من أجل نفسي، لا يعود يذكر خطايانا لأن خطايانا لا تعود موجودة. وليس فقط يستر خطايانا، لكنه حين يستر خطايانا ويغطيها بدم المسيح، فإن دم المسيح يلاشي هذه الخطايا، ولذلك هو لا يذكر خطايانا وتعدياتنا فيما بعد. أيها الإخوة، في تلك الليلة الأخيرة حين جلس المسيح مع تلاميذه، يقول بولس في رسالته الأولى إلى كنيسة كورنثوس والأصحاح 11، إنه أخذ الكأس وقال: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، هذا الدم الذي سفكه المسيح على الصليب هو أساس هذا العهد الجديد الذي أقامه بيننا وبينه، العهد الذي فيه نتمتع بغفران كامل من كل خطية، مع أننا لازلنا خطاة، لكنه يبررنا، يكسونا بره الكامل، فلا يعود الله يرى خطايانا. عهد لكل إنسان في كل مكان وزمان يؤمن بشخص المسيح، عهد لا يقوم على ما أعمل أنا، بل يقوم على ما عمله المسيح، عهد لا يبنى على ذاتي ولكنه يبنى على محبة المسيح. وفي الختام أيها الإخوة أقول: ماذا إذن عن هذا العهد الأوسط، العهد الذي كان بين الله والشعب على أساس الناموس؟ هل غير الله فكره؟ العهد الأول أقامه الله مع أبرام على أساس الذبيحة التي قلنا إنها ترمز إلى شخص المسيح المذبوح لأجلنا، والله هو الذي مر بين الذبائح المشكوكة ليكون هو ضامنا لهذا العهد. والعهد الجديد هو أيضا يبنى على ذبيحة المسيح، والله وحده ضامن هذا العهد، لسنا نحن الذين نضمن خلاصنا، لكنه هو الذي يضمن هذا الخلاص. إذن لماذا أوجد الله ما بين العهد الأول والعهد الجديد عهدا يبنى على الناموس وعلى عمل الإنسان؟ الناموس أيها الإخوة هو جملة اعتراضية في سياق الحديث، حديث الله مع الإنسان. هو وفي هذا يقول بولس الرسول في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح 23: إذن قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان.